بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب بيان شيء من أنواع السحر وانتهينا منه. انتهينا بما جاء في الكهان. طيب، حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوم، يعني قوله فصدقه ما يقول تفرد بها أحمد ولم يذكرها محمد بن مثنى ومن صدق بن الفضل المروزي وأبو بكر محمد بن خلال الباهلي وكذلك عبد الله بن رجاء تابع شيخ أحمد يحيى القطان بدونها. قلنا وتتعارض مع الحديث لا يتوافق مع التصديق، فإنه قيد القبول ب40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما دل على أنه مسلم، والمعلوم أن من صدقهم فهو كافر، من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. سيأتي معنا غيب اليوم الأخذ أظنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. تركنا قليلا وفي الحديث، قال وفي الحديث النهي عن اتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليه أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. طريق أبي داود فيها ضعف، أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وحكيم قد انكر عليه هذا الحديث وقد ضعف الحديث أي بهذا الإسناد البخاري والنسائي وأبو علي النيسابوري وغيرهم كما في الفتح. وأبو تميمة قال البخاري ليس له سماع من أبي هريرة، يعني هنا جزم البخاري بعكس عند أن يقول له لا نعلم له السماع، فقد يقولها في من تعاصر ولا يعلم له السماع على شرط مسلم، لكن كونه جزم يدل على الانقطاع. ولكن للحديث طريق أخرى وهي التي بعدها، وشاهدا عن جابر سيأتي تخريجه فالحديث يرتقي بذلك إلى الصحة. الحديث الذي بعدها سنقرأه الآن. قال وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة، يعني زيادة عند أبي داود، قال مسدد امرأته حائضا أو أتى امرأة، يعني شك هل كانت بزيادة الضمير أو بدون الضمير، أتى امرأته أو امرأته. قال مسدد امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، امرأته. قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه زيادات لا، نعم ليس لها ما يشهد لها أو ليس لها ما يقويها، لكن اللفظ الأول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول له شواهد، ستأتيه له طرق وشواهد. قال المصنف رحمه الله والأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ماذا في الحاشية؟ أتى دبره، من أتى امرأة في دبرها، لا بس يعني صحيح الدبر التي كانت الدبر لها شواهد وبعضهم يضعف حتى بالشواهد، لكن الحائض الذي لم يأتي لها شواهد. نعم. قال هكذا بيض المصنف باسم الراوي وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. هذا الحديث من طريق محمد ابن سيرين، من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة، وجاء مقرونا بابن سيرين عند الحاكم، ولكن ذكروا أنه لا يثبت ذكره في الإسناد لأن الحاكم رواه من طريق الحارث بن أبي أسامة، والحارث في مسنده ليس فيها هذه الزيادة. هل مسند الحارث مطبوع؟ يعني في الزوائد، زوائد خاصة به وهي بغية الباحث في زوائد مسند الحارث للهيثم، وزوائد ضمن زوائد أخرى طالب العالية ويتحافظ خيار المهارة. طيب، فالذي في إسناد الحاكم بزيادة ابن سيرين لا تثبت، من طريق أحمد بن مهران الأصبهاني لم يوثق، فرواية أحمد من طريق خلاس بن عمر عن أبي هريرة بدون ذكر ابن سيرين أرجح، وهذه الطريق منقطعة، خلاس بن عمر لم يسمع من أبي هريرة. إذن صار الآن معنا طريقان، الطريقة الأولى حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة، أبو تميم لم يسمع من أبي هريرة. الطريقة الثانية طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة، كذلك خلاس لم يسمع من أبي هريرة. ما جاء من زيادة بن سيرين لو صحت كان الإسناد سيكون ماذا؟ صحيحا، وقد اغتر بها بعض المحققين فصحح الحديث من أجل متابعة ابن سيرين، ولكن الصحيح أن ذكر ابن سيرين وهم من بعض الرواة، فقد وهم بذكر أحمد بن مهران الأصبهاني. بقي عندنا شاهد عن جابر إسناده حسن، هو عند البزار، وله شاهد آخر من حديث جابر عند البزار كما في كشف الأستار، قال حدثنا عقبة بن سنان قال حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا سعيد ابن يزيد عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب إلا عقبة بن سنان فقد ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ونقل عن أبيه أنه قال صدوق، وعليه فالحديث يرتقي إلى الصحة مع طريقي حديث أبي هريرة. قال الشارح هكذا بيض المصنف اسم الراوي، يعني ما قال من حديث أبي هريرة أو عن أبي هريرة، قال المصنف له أربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن بياض، وكأنه شك فيه فأحب أن يتأكد ثم نسيه. على هكذا بيض المصنف اسم الراوي وقد رواه أحمد البيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أولا ما وجه التعارض؟ نعم، أن الأول فيه كفرة، أن هذا فيه كفرة، ولكن فيه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فيفيد أنه ما زال مسلما، فبعضهم جمع بأن الكفر كفر أصغر فلا تعارض، وهذا الذي أشار إليهم. قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، أما حمل الحديث بأنه كفر دون كفر فليس بصحيح، لأن تصديق الكاهن يدعي علم المغيبات، ومن صدق الكاهن في ادعاء علم المغيبات فقد كفر كفرا أكبر. نقرأ ما ذكرناه في الحاشية. طيب، علقنا على قوله قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، قلنا في الحاشية يعني قوله فقد كفر بما أنزل المقصود كفر أصغر، يعني هذا بعضهم ظن أني أقول أنه كفر أصغر، إنما تفسير لهذا القول الذين جمعوا، فقولي في أول كلام يعني قوله، يعني تفسير لكلامهم، تفسير لكلامهم أنه كفر أصغر عن الجمع الذي جمعوه، وهذا لا يرتضى كما تقدم، يعني قوله فقد كفر ما أنزل المقصود كفر أصغر فلا يوجد تعارض، لأن حديث لم تقبل له صلاة 40 ليلة يدل على أنه ما زال مسلما، فالتحديد بالأربعين يدل على أنه كفر دون كفر أي أصغر، وعدم القبول هذا محمول والله أعلم على أنه لم يتوب، ولكن هل يحمل على أنه كفر أكبر؟ يعني هذا الآن انتهينا من تفسير الكلام الأول، فلما دمج الكلام أثناء تفريغ الكلام من الشريط ظن أنه كله كلام واحد. الآن من قولنا ولكن هل يحمل على كفر أكبر، ابتدأنا ذكر المسألة. أما الأول فكان تفسيرا لكلام من ذكره الشارح بقوله قال بعضهم لا تعارض، أي ما وجه عدم المعارضة؟ وجهه أنهم حملوا الكفر على أنه كفر أصغر. ولكن هل يحمل على أنه كفر أكبر؟ ظاهر الحديث أنه يكفر إن اعتقد صدقه، يعني ذهب مصدقا له فهو كافر كفرا أكبر. وهو يدعي علم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن صدقه في الدعاء فهو كافر، لأنه يرد الأدلة كقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. فمن صدق من ادعى علم الغيب فقد كفر كفرا أكبر. لكن لو يبقى لو صدقه في هذا الشيء بعينه لا اعتقادا أنه يعلم الغيب، يعني يقول لعل الجن الذين أخبروه هذه المرة بصدق، لأنه يشك في إنسان أنه هو الذي سرق ماله فأخبره العراف بذلك فصدقه، فهل هذا يكفر؟ الذي يظهر في هذه الصورة أنه لا يكفر كفرا أكبر لأنه لا يعتقد أنه يعلم علم الغيب، لكن صدقه عن ظن منه لأنه وافق الشكوك التي عنده. هذه الصورة لو لم تذكر كان أحسن لأنها خارجة عن محل الكلام فيما إذا ذهب له مصدقا، وليس الكلام كالقرائن، ليس الكلام في كونه صدق بالقرائن التي عنده، فإن هذا خارج عن صورة المسألة. فهذه الصورة يعني حذفها هو الذي ينبغي حتى لا يهم أن الصدق يتجزأ صدق كامل والصدق في حالة معينة، هذا يوهم أنه لو صدق في بعض الحالات فيجوز، والصحيح أنه صدق سواء كليا أو جزئيا يكفر. والصورة التي ذكرت تصديق بسبب قرائن، فليس تصديقا للكاهن وإنما أخذ بالقرائن فلا يكفر، لما أخذ بالقرائن التي عنده لم يكفر. فهذه الصورة يعني ذكرها نعم يحذف إن شاء الله، تحذف في طبعة قادمة لأنها توهم أن التصديق إن كان عاما بجميع الصور فيكفر، وإن كان في صورة معينة فلا يكفر، وليس الأمر كذلك، بل من ذهب مصدقا له ولو في قضايا بعينها يكفر. وأما الصورة التي ذكرت فكان العمل على القرائن التي عنده، حيث أنه عنده قرائن على أن الشخص هو الذي سرق ماله. ونعم ولو أخبره الكاهن بغيره ما صدق، لأن قرائن عنده على شخص آخر، فكان العمل على القرائن، كان العمل على القرائن. فذكر هذه الصورة واستثنائها نعم إن شاء الله يحذف من الكتاب، لأنها صورة في غير محل النزاع أو في صورة في غير محل المسألة، المسألة فيما إذا صدقه. دعنا من مسألة أن هناك قرائن أو ليس هناك قرائن، هذه مسألة أخرى. وكان الذي أخذنا إلى هذا أننا ما تجرأنا على تضعيف رواية أحمد فحاولنا الجمع بهذا الجمع، ولكن هذا يهم أمور غير صحيحة. طيب قلنا وعلى مثل هذه الصورة أو هذه الصور تحمل رواية أحمد فصدقه وما يقول، تقدم معنا رواية أحمد ضعيفة فلا نحتاج إلى هذا الجمع، رواية أحمد لا تصح فلا يحتاج إلى هذا الجمع. وعلى مثل هذه الصورة تحمل رواية أحمد فصدقه وما يقول إن صحت، فيكون المعنى تصدقه محمول على تصديق معين. نعم تقدم على أنه ليس هناك تصديق لكاهن، إنما عمل بالقرائن، فكانت الصورة المذكورة ليست واردة في المسألة التي نحن بصددها. محمول على تصديق معين لا تصديق على أنه يعلم الغيب، جمعا بين الأدلة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إن كان تصديقه مطلقا بأنه يعلم الغيب مطلقا فهذا كفر أكبر. وأما إن كان التصديق في حالة معينة مع قرائن احتفت لا تصديقا بأنه يعلم الغيب بل يعتقد كذبة ودجلة وأنه يستخدم الجن لكن صدقه هنا بسبب القرائن وما أشبه ذلك فهذا ليس بكفر أكبر والله أعلم. طيب نواصل. قال قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. قال: وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، كفر بالقرآن والسنة، حيث أن القرآن والسنة يدلان على ماذا؟ على أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه. نرفع صوتك. كلام الأخير ونفس الكلام المتقدم: وأما إن كان تصديق في حالة معينة مع قرائن تقدم على أن هذه الصورة في غير محل النزاع، والذاهب إليه مصدقا يكفر مطلقا. وأما كونه عمل بقرائن فهذه مسألة، عمل بالقرائن التي عنده فاجتمعت قرائن وزاد وذهب إلى الكاهن فهذا يكون كفر أصغر، ذهابه إلى الكاهن كفر أصغر، ويكون ذهابه مع القرائن هي التي جعلته يعتقد هذا الشيء أو، فالعمل هنا بالقرائن وليس تصديقا بالكاهن بأنه يعلم الغيب، نفس الكلام السابق لكن كررناه. قال: وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة أو لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. الصحيح أنه المصدق كفر أكبر ومن ذهب بدون تصديق، ولكن يقول نجرب كما يقول بعض العامة، تجربة لعلنا نحصل على سبب الشفاء وما أشبه ذلك. فكثير منهم يذهبون ليس مصدقين لكن تجربة كما يقولون، فهذا يكون كفرا أصغر، يكون كفرا أصغر. قال المصنف رحمه الله: نبي أعلى بسند جيد عن ابن سعود مثله موقوفا، أي مثل الحديث المتقدم: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، موقوف على ابن مسعود. والموقوف له طرق كثيرة، عند أبي يعلى والبزار والطبراني وابن أبي شيبة وغيرهم، قد روي مرفوعا ولا يثبت، روي مرفوعا وبين الدارقطني في العلل أنه غير محفوظ. قال أبو يعلى: اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى ومن أتى كاهنا من الحديث، يعني حديث ابن عباس اقتصر على قوله ليس منا إلى قوله سحرا أو سحرا دون الزيادة. طيب حديث عمران من طريق الحسن عن عمران، وأكثر الحفاظ على أنه لم يسمع من عمران، وفي إسناده أيضا أبو حمزة العطار وفيه ضعف، فالضعف يسير في الإسناد، ضعف لا بأس به. فالزيادة التي في آخرها من أتكاهنا تقدم لها طرق، وهذه طريق أيضا تقوي ما تقدم. ماذا تقدم لنا في قول من أتكاهنا؟ حديث أبي هريرة من طريقين، طريق خلاس بن عمر عن أبي هريرة، طريق أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة فيها حكيم الأثرم. طريق الثالثة جابر إسناده حسن بنفسه، وهذه طريقة رابعة حديث عمران بن الحصين فيه الزيادة المذكورة، تصير طريقة رابعة لتقوية الحديث، فصار الحديث صحيحا بدون شك، أو تكهن له أو يكهن له. هو صوب خطأ. طيب بقي زيادة، بقي الحديث الأول ليس منا من تطير أو تطير أو تكاهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، يشهد له حديث ابن عباس الذي بعده، يكون أيضا الفقرة الأولى الجملة الأولى حسنة والجملة الأخيرة صحيحة. حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط والبزار كما في كشف الأستار من طريق زمعة بن صالح، زمعة بن صالح ضعفه ليس قويا، ضعف يسير، ويتقوى بحديث عمران ويكون الحديث حسنا بالطريقين. طيب في الذهاب إلى الكاهن بسؤاله ليختبره، ما حكمه؟ نعم جاهز، ما الدليل عليه؟ استدلوا بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد وكشف عن أمر، فالذهاب إليه إما أن يكون ذهابا للسؤال عن المرض فله حالتان، يذهب مصدقا فكفر أكبر، يذهب غير مصدق فكفر أصغر، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. ذهب ليكشف أمره وباطله، فما حكمه؟ نعم هذا جائز ومشروع، بل قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا في بعض الأحوال، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 62 وما بعدها، كتب المرجع ليس موجودا، مجموع الفتاوى 13 62 وما بعدها، أشار إلى الذهاب للسؤال للاختبار وأشار إلى النوع الثاني. نعم 19 62 وما بعدها، كذلك الشيخ الأثيمين ذكر هذه الصورة كذلك، وغيرهم كثير من شرحوا كتاب التوحيد يذكرونها. طيب قلنا والذهاب إليه له ثلاثة أحوال، إن ذهب إليه مصدقا له، مصدقا له فيما يقول بأنه يعلم الغيب فهذا كفر أكبر. الثاني إن ذهب غير مصدق له أنه يعلم الغيب، أو صدقه في حالة معينة لا لأنه يعلم الغيب لكن وافق شكوكا عنده واحتفت بقران، فهذا كفر أصغر، تقدم على أن هذه الحالة خارجة عن محل المسألة فتحذف أيضا إن شاء الله في طبعة لاحق، لأنه هنا ليس مصدقا من الأصل ما عمل بالقرائن التي عنده. ولا تقبل له صلاة، نعم فهذا كفر أصغر، ولا تقبل له صلاة 40 ليلة. الثالثة ذهب إليه ليختبره ويكشف باطله ويفضحه، فهذا مشروع وقد يجب. نعم حصل لنا تصحيح للمرجع الفتاوى، رواية أبي داود فقد بريء صفحة 459 تحت الحاشية، فقد بريء يعني بريء ما فيها تقصدون مطوية بدنيا، ركزين علينا جدا. طيب يعني لا تكتب يا صحيح، تكتب ألف مطوية قد بريا. طيب صالح الكتاب إن شاء الله. طيب وصلنا إلى قوله، قال رحمه الله تعالى: قوله ليس منا في وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابع، وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة فقد برئ كذلك، لكونها إما شركا كالطيرة نعم خلاص إن شاء الله يتبع، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهان والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن البشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92، فهو من أقران أصحاب نمات السبت، إلا أنها تأخر عن البخاري ومسلم، يعني من أقران أصحاب الأمهات الأربعة، فالترمذي وأبو داود ماتوا قريبا من ذلك، والنسائي جاوز، النسائي أظن 303. قال المصنف رحمه الله: قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم كلام شيخ الإسلام، نعم مصدره موجود في الحاشية، وكلامه الذي عليه الاعتماد عند العلماء أنه صار اسما عاما، من أتى عرافا أو كاهنا يشمل المنجم والرمال والكاهن والساحر، فكلهم يدعون معرفة الأمور ومعرفة أيضا المغيبات. الرمال الذي يستخدم الرمل يخط على الرمل يدعي معرفة الغيب بالخطوط. قول العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهر أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. نعم نسينا كلام البغوي. قال الشارح البغوي بفتحتين: هو الحسين ابن مسعود بن الفراء الشافعي صاحب التصانيف، من أشهر تصانيفه شرح السنة للبغوي، وأحسن تصانيف شرح السنة من أحسن التصانيف، معاني التنزيل للبغوي نعم كذلك له التفسير، لكن أنا في شك أن هو نفسه أو غير، من يعرف من يؤكد أنه هو نفسه؟ أكيد لا، بس يعني صاحب التفسير وصاحب شرح السنة هو واحد. قال صاحب التصانيف: وعالم أهل خراسان كان ثقة فقيا زاهدا، مات في شوال 1516. قول العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهر أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وتارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحارز الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. وقال إمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. فالساحر لا شك أنه أخبث، لأنه أيضا كما ما يصل إلى سحره إلا باستخدام الشياطين وكذلك بالكفر بالله. أما الذي يدعي معرفة الغيب قد يدعيه بدون السحر بدون استخدام الشياطين، وهو مع ذلك أيضا كافر لأنه يدعي علم الغيب. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. فقال السعادات: العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب وقد استاثر الله تعالى به. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم. نعم، الحاذر والحارس تأتي هذا الحال. تأتي بتقديم الراء وتقديم الزاي. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، يعني ماذا بإحسانه؟ أي في ظنهم، في ظنهم أنه يعرف الأمور سموه كذلك. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا أو عرافا أو في معناهما. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. بالله سبحانه وتعالى.